بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، فقراتنا موصوله بفضل الله سبحانه وتعالى حول سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب إذا شك في الحدث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح.
هذا حديث يدل على أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الإنسان إذا كان على طهارة متيقنة، عليكم الصلاة، إذا كان على طهارة متيقنة فإنه لا يجوز له أن يتحول عنها بشك، وإذا تنتقل الطهارة بيقين الحدث، فاليقين لا يزول بالشك. إذا كان الإنسان على طهارة فهي الأصل، فإذا شك هل أحدث أم لا فيبنى على الأصل وهو الطهارة، والعكس إذا كان الأصل هو الحدث وشك في الطهارة فإنه يبنى على الأصل وهو الحدث. المهم أنه يبني على الأصل، يبني على الأصل، فإن كان الأصل هو الطهارة بنى عليها، وإن كان الأصل والحدث بنى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فسماع الصوت عليه الصلاة والسلام، فسماع الصوت أو وجود الريح ليس المراد منه سماع الصوت الحقيقي أو وجود الريح الحقيقي، ولكن المراد منه هو الوصول إلى اليقين، الوصول إلى اليقين. فمتى ما تيقن بخلاف حاله فإنه يخرج عن هذا الحال إلى غيره. فإذا كان الأصل عنده هو الطهارة فإنه لا ينتقل منها إلا بيقين، وإذا كان الأصل حدث فكذلك فإنه لا ينتقل منه إلا بيقين. المهم أنه يعمل بالأصل. فهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد فيه دليل القاعدة المشهورة المعروفة، وهي من القواعد الكلية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا وجد الإنسان في بطنه شيئا في الصلاة فأشكل ذلك عليه هل هو حدث أم لا، فإنه لا يخرج من صلاته حتى يتيقن. علامة اليقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
قال: باب الوضوء من القبلة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود وهو مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها شيئا. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. قال حدثنا إبراهيم بن مخلد صحيح قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطلاقاني قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء قال ابن مغراء قال حدثنا الأعمش قال ابن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة ابن الزبير بشيء. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا.
قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم باب القبلة يعني هل تنقض الوضوء أم لا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الأول حديث إبراهيم التيمي وبين إرساله إذ إبراهيم لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وأما الحديث الثاني حديث صحيح. على كل فهذه الأحاديث بمجموعها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وعليه فقد استدل أبو داود رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث على أن القبلة لا تنقض الوضوء قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال تنقض مطلقا ومنهم من قال لا تنقض مطلقا ومنهم من قال تنقض إذا كانت بشهوة كالخلاف في مس المرأة بغير حائل هل ينقض الوضوء أم لا. والذي يترجح في هذا أن الوضوء لا ينتقض ولو وجد شهوة ما لم يخرج شيئا. فأما مجرد المس ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء بيد أنه إذا وجد شهوة فالمستحب له الوضوء. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه لا دليل يقوى على النقض لا بالقبلة ولا بمجرد المس ولو وجد شهوة. والذين قالوا بنقض الوضوء بالشهوة قالوا لأن هذا مظنة خروج شيء. ونقول القاعدة عندنا في باب النواقض القاعدة عندنا أن الأصل الطهارة ولا نخرج عن هذا الأصل من الطهارة إلى غيرها إلا بيقين أن هذا حدث لأن الأصل بقاء الطهارة. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في باب النواقض وأن الإنسان لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يصح في هذا وليس يوجد دليل على النقض بالمس أو بالقبلة. فإذا قبل الرجل امرأته ثم خرج إلى الصلاة فلا شيء عليه بل وأعلى من ذلك لو قبل لو ضم لو مس كل هذه الأشياء إن شاء الله لا تنقض الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة إذا خرج إلى الصلاة ولا يعيد وضوءه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان المس لامرأة أجنبية ليست امرأته ووجد أو لم يجد فكذلك بيد أنه آثم في مسها. إذا صفح المرأة الأجنبية أو إذا مسها مثل الشهوة فإن هذا لا يجوز. ولهذا الحكم يختلف، فالإثم شيء ونقض الوضوء شيء آخر، فالإثم شيء ونقض الوضوء شيء آخر. فلو أن إنسان صافح امرأة أجنبية فهذه المصافحة لا تجوز، ويأثم الإنسان بالمصافحة، لكن هل ينتقض الوضوء أم لا هذه مسألة أخرى ما لا علاقة، ولا يربط الإنسان بين المسألتين. فالنقض شيء وإثم المس المرأة الأجنبية شيء آخر، أما المس فلا يجوز وأما الوضوء فلا ينتقض لأنه يحتاج إلى دليل. يبقى القاعدة عندنا في باب النواقض هي أنه إذا كان الإنسان بانيا على الأصل وهو الطهارة فإنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل.
قال: باب الوضوء من مس الذكر. قال: حدثنا عبد الله بسمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر؟ فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: ومن مس الذكر؟ فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. قال: باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه؟ أو قال: هل هو إلا مضغة منه؟ أو قال: بضعة منه. قال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس
عن قيس بن طلق عن أبيه ولا عن قيس بن طلق
عن قيس بن طلق عن أبيه أولاً من قال عن أبيه في السنة الأولين قال: حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه وقال في الصلاة.
وده هذا قال باب الوضوء من مس الذكر. نعم، باب الوضوء من مس الذكر. ذكر في حديث بصرة رضي الله عنها ثم أردف ذلك بباب الرخصة في ذلك، وأردف فيه وذكر في حديث طلق ابن علي رضي الله عنه، والحديثان ظاهرهما التعارض، إذ في حديث بصرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وفي حديث طلق قال: إنما هو بضعة منك. ولهذا اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا بناء على هذين الحديثين، والخلاف مشهور في المسألة، فمن من قال بالنقض مطلقا إذا مسه، ومن من قال بعدم النقض مطلقا لحديث طلق، ومن من فصل فقال: إن كان بشهوة نقض وإن لم يكن بشهوة لم ينقض، لأن الشهوة مظنة الخروج وقد قال من قال بالنقض بحديث بصرة لأنه ظاهر في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: من مس ذكره فليتوضأ، والأصل أن الأمر الوجوب. وأما حديث طلق: إنما بضعة منك، فإن حديث بصرة تقدم عليه، ومنهم من عكس وقال وهذا ظاهر صنع أبي داود رحمه الله تعالى هنا أنه جاءت الرخصة وأن حديث بصرة كان ثم جاء حديث الفلق فرخص في ذلك. قالوا حديث بصرة يمكن أن يوجه إليه النقد، وهذا ما وجه إليه الأحناف أو ما رد به الأحناف، قالوا بأن حديث بصرة حديث لا يصح العمل به، لأن بصرة امرأة ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في النقض إلا هذا الحديث، فكيف تختص بصرة بهذا الحديث مع أن الحديث لا يخص المرأة بل وفي الذكر، فلا يرويه رجل؟ وذلك لأن الأحناف عندهم أصل في مذهبهم ألا وهو، وهذا مش حديث بصرة فقط بل هو عام عندهم أصل مذهبهم، أنه إذا عمت البلوى بالحادثة فاختص بنقلها من ليس من أهلها فإن هذا يطعن في الحديث، هذا عندهم أصل كده. فمما تعم به البلوى في هذا الباب في مس الذكر، مس الذكر لأن هذا أمر يعم الأمة، فإذا انفرض بروايته الواحد لا سيما إذا كان الواحد لا يختص بالأمر فإن هذا يدل على ضعف الحديث. مس الذكر هذا أمر ليس خاص بواحد ولا باثنين ولا بعشر ولا بمئة، إنما هو عام للأمة، أمر تعم به البلوى، فإذا انفرض بروايته الواحد دل على ضعف الحديث، فكيف إذا كان الواحد ممن لا يخصه الأمر كبصرة رضي الله عنها؟ هذا توجيه الأحناف في هذا الحديث، فقال الحديث يرد لانفراد بصرة رضي الله عنها بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع بين الحديثين أن حديث بصرة يحمل على الاستحباب لحديث طلق رضي الله عنه إنما هو بضعة منك، فقوله صلى الله عليه وسلم من استذكر فليتوضأ هذا الأمر انتقل من الوجوب إلى الاستحباب لحديث طلق، وبالتالي من مس ذكره فإن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، ولكن يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء. فحمله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الاستحباب، ومعلوم أن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فيكون ذلك أولى بطرح أحدهما، أولى بطرح أحدهما. فإذا حديث بصرة يحمل على الاستحباب وحديث طلق يحمل على بيان الرخصة في ذلك، وهو ظاهر صنيع الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم، قال العلماء يلحق هذا، ففرج المرأة يلحق به. نعم.
قال باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وضوء من مس اللحم النيء وغسل.
هذا الحديث أيضا حديث البراء ذكر أبو داود رحمه الله تعالى تحت باب هل ينتقد الوضوء من لحم الإبل أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا، فسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم صلوا، فسئل عن الوضوء لحوم الإبل فقال توضأ، فسئل عن وضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت. فدل هذا الحديث على أنه يفرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في الوضوء، أما لحوم الإبل فمن أكلها فليتوضأ، أنه لا يصح له أن يصلي من غير الوضوء. وأما لحوم الغنم وغيرها من اللحوم فإن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. وهذا الحديث خلاف لمن ذهب إليه، لما ذهب إليه جماهير أهل العلم. فجماهير أهل العلم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وقالوا بأن هذا الحديث نسخ بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا عام في الإبل وفي غير الإبل فيترك الوضوء مما مست النار فيكون منسوخا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى بقاء الحديث على ما هو عليه، وأنه ليس منسوخا، بل نحمل حديث كان آخر الأمر يترك الوضوء من مسة النار على عمومه إلا لحم الإبل، إلا لحم الإبل فإنه يبقى على حكمه وهو الوضوء. وهذه من مفردات أحمد رحمه الله تعالى عن بقية المذاهب. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن دعوى النسخ في لحوم الإبل احتاجوا إلى دليل، احتاجوا إلى دليل، وكلما أمكن الجمع بين الحديثين كان أولى من طرح أحدهما. فنقول بأن باقي اللحوم غير الإبل نسخ الأمر فيه، أما الإبل فإنه يبقى على أصله وهو الوضوء من لحمه، فمن أكل لحم جزور توضأ. هذا في اللحم، فهل يلحق به مرقته؟ نقول لا يلحق به المرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أخذ الوضوء من أكل اللحم، من أكل اللحم، فلا يلحق به مرقته، وإنما يكون خاصا باللحم فقط. وهل يلحق به الكبد والطحال؟ بعض أهل العلم قال لا يلحق، نظرا لأن الكبد والطحال دمان وليس من اللحم. والصواب الذي عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كاللحم تماما، فهو وإن كان في أصله من دم إلا أن له حكم اللحم، فيلحق الكبد والطحال باللحم أيضا. إذن هذا الحديث وإن كان مفردات ابن أحمد رحمه الله تعالى إلا أن العمل به هو الذي يتعين. فمن نواقض الوضوء الأكل من لحم الجزور. نعم،
إذا أردت الصلاة
عليك الوضوء، فمن نواقض الوضوء أو كنت متوضئا فإنما يلزمك الوضوء عند الصلاة. هذا بالنسبة للوضوء. بالنسبة للصلاة أيضا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مرابض الإبل ومرابض الغنم، أما مرابض الغنم فإنه يجوز للإنسان أن يصلي فيه، أما الإبل فلا، مع أن الإبل والغنم من يؤكل لحمهما، يؤكل لحمهما، والعلماء متفقون على أن، والعلماء يقولون بأن البول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين لما أنه وصف لوفد عقل وعرينة ألبان لقاحب، فدل هذا على أن الألبان والأبواب كذلك طاهرة، لأنه جاء في الرواية وصف البناء وأبوالها، كان يشرب من البناء ويشرب منها من أبوالها. ولو كان البول نجسا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما مس الأثواب منه، لأن هذا معلوم أن الإنسان إذا كان يشرب فإنه مظنة أن يمس الأثواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي في مراضي، لا يصلي في مبارك الإبل، فدل هذا على أن الأمر ليس لعلة أن أبوال الإبل نجسة مثلا فينهى عن الصلاة فيها لأنها نجسة، لا، ولكن لعلة أخرى. هذه العلة الله أعلم الأصل فيها امتثال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء يعني التمس عللا، لكن الله أعلم بها لا يجزم بها، لعل هذا راجع إلى أن يعني الإبل أو ما مبارك الإبل محتضرة من الشياطين فيحصل الإنسان ما يحصل من الوساوس وغير ذلك، وأما الغنم فلا، الله أعلم. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا فيه، لا تصلوا فيه، وهذا يدل على الامتثال، وأن الإنسان في الشرع مقيد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدخل عقله يقول فما بال مرابض الإبل مبارك الإبل من مرابض الغنم، كل واحد طالما أنهما اشتركان في الطهارة. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم جوز الصلاة في مرابض الغنم ولم يجوز الصلاة في مرابض الإبل. هل هذا النهي يفعل على التحريم أم على الكراهة؟ فمن صلى في مبارك الإبل صحت صلاته؟ الجواب الذي يظهر أن هذا يدل على بطلان الصلاة وعلى التحريم، أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي فيه، هذا هو الأصل، إلا إذا دلت قرينة تخرج الأمر من التحريم إلى غيره، ولا قرينة هنا لم يرد ترخيص في هذا. وأما ما ورد من أن ابن عمر كان يستتر ببعيره ويتخذ سترة، فالجواب عن ذلك أن هذا ليس من مرابض الإبل، ولكن إذا أراد أن يصلي جعل البعير بينه وبين القبلة، وهذا ليس مربضا، إنما المرابض يعني المرابض المبارك يعني المرابط التي تربط عليها الإبل. أما كونك مثلا تجعل البعير بينك وبين القبلة وغير ذلك، هذا لا يدخل في المسألة، هذا لا يدخل في المسألة. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فقيل فما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من قبل؟ فقال إن الكلب الأسود شيطان، فلا يأتي الإنسان ويدخل العقل يقول ما بال هذا من ذاك، وكذلك ما بال مرابض الغنم من مبارك الإبل. يقول الأصل أن الإنسان يعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بانت له العلة فحسن أن يلتمسها، وإن لم تظهر له العلة فالأصل أن الأمر تعبدي، أن الأمر تعبدي. نعم.
قال باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. قال حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود رواه عبد الواحد بن زياد. قال أبو داود رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. صحيح.
فدل هذا الحديث على أن مس اللحم وجزارته لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، سواء قلنا بأن هذا السلخ لمأكل اللحم أو غير مأكل اللحم. أما لمأكل اللحم فإنه ظاهر، الذي يزكي الزكاة الشرعية فإنه ظاهر أن اللحم طاهر والحمد لله. إذا زكى الإنسان شاة بعيرا كذا فمس لحمها وهو يسلخ وهو يقطع فإنه لا ينتقض وضوء إذا كان متوضئا لأن اللحم طاهر. لكن ماذا لو كان مثلا يسلخ مثلا غير مأكول لحم كالحمار وغيره أو كذا، فهل ينتقض بهذا المس؟ عموما القاعدة أن الوضوء لا ينتقض بمس النجاسة، حتى لو مس العضرة، حتى لو مس البول، فالوضوء لا ينتقض بمس النجاسة، لكن الواجب غسل النجاسة والواجب إزالة النجاسة. أما نقض الوضوء فمسألة أخرى، فمس النجاسة لا ينقض الوضوء بل يوجب إزالة النجاسة وغسلها لكن لا ينقض الوضوء، فيكون هذا من باب أولى من باب أولى. أنه إذا الإنسان مس اللحم الطاهر، وعلى هذا عمل المسلمين ما قال أحد بالوضوء من ذلك. لكن لو قال جزر والله مع شيخ مثلا يعني أمس اللحم وكذا ويجيني بعض الدماء ويجيني كذا كذا فأنا سأعود الوضوء أحسن، أقول من غير مس ولا شيء فإن تجديد الوضوء لكل صلاة هذه السنة، هذا هو الأفضل والأولى. لكن مهم أن لا يتعلق ذلك بتنطع النيك، بأن تقول ويعظم هذا في صدرك أن تتوضأ أن تصلي من غير أن تعيد الوضوء، هذا هو المشكل، أن صدرك يضيق بالسنة. لكن إن أردت أن تجدد الوضوء لكل صلاة فإن هذا هو المستحب، مسست لحمة حال سلخ أو كذا أو لم تمس هذه مسألة أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، هذه السنة، يتوضأ لكل صلاة. فلما كان يوم فتح مكة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد أكثر من صلاة، فقال له عمر نراك صنعت شيئا لم تصنعه يا رسول الله، فقال عمدا فعلته يا عمر. إذن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، لكن يجوز الجمع، يجوز الجمع بين صلاتين ثلاثة أربعة خمسة بوضوء واحد. فإذا هذا الحديث دل على أن مس اللحم النيئ لا ينقض الوضوء، نقول وسواء كان ذلك من مأكول اللحم أم لا. فإن قال قائل ليس غير مأكول اللحم نجسا نقول هذه مسألة وهذه مسألة، أما نقض الوضوء فلا، نقض الوضوء فلا. أما غسل اليد من مس من النجاسة نعم، فإنه يتعين عليه إزالة النجاسة. نعم.
قال باب ترك الوضوء من مس الميتة، من مس الميتة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي أسكى ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث.
رحمه الله تعالى في استدلالهم الحديث على الأحكام، لا سيما أبو داود رحمه الله تعالى رحمة ناصحة، فإنه قد جمع هذه الأحاديث لتكون مادة للفقيه ولمن ينظر في الأحكام الشرعية. ولعل قائل يقول طيب لماذا أبو داود يأتي بهذه الأحاديث مع أن فيها في بعضها يعني ضعفا وكذا، هل هو لا يستطيع التمييز بين الضعيف وبين الصحيح وغير ذلك؟ نقول لو استطاع أبو داود ولو أراد أبو داود أن يجعل كتابه هذا صحيحا لفعل،
ولو أراد الترمذي لفاعل، ولو أراد النسائي لفاعل، ولكن نجد أن لكل إمام من هؤلاء الأئمة بخاري مسلم أصحاب السنة الأربعة قد اتخذ منهجا في وضع كتابه، قد اتخذ منهجا في وضع كتابه، ليس لأنه غائب عن اختيار الصحيح. فهذا قد يستطيع طالب العلم فضلا عن هؤلاء الأئمة الجهابذة، وكان بمصطفى هؤلاء جميعا أن يجعلوا أحاديثهم كالبخاري وكمسلم وغير ذلك، لكن هؤلاء وجدوا أن جملة كبيرة جدا من السنة قد فاتت البخاري ومسلما مما يعمل بها وتصلح للعمل، لكنها انخفضت عن رتبة أحاديث الصحيحين. فهل تغفل الأمة عن العمل بها؟ فانبر كل واحد من هؤلاء الأربعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ليجمع هذه الأحاديث على شرط وضع. فانتبه يا أخوان لهذه المسألة، لأن بعض الناس ممكن يأتي يشكك في هذه السنن ويشكك في إمامة هؤلاء الأئمة، يقول يا أخي أبو داود عنده أحاديث ضعيفة، والترمذي عنده أحاديث ضعيفة، والنساء عنده أحاديث ضعيفة وكذا، يعني هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. لا، هم يعلمون أن هذه الأحاديث فيها ما فيها، لكن العمل عليها ولها الشواهد التي ترتقي إلى أن تستنبط منها الأحكام الشرعية. أما البخاري فقد وضع شرطا معينا، ولهذا البخاري صرح رحمه الله تعالى أن ما ترك من الصحيح أضعاف ما وضع، كذلك مسلم وضع شرطا معينا. فبقيت جملة كبيرة جدا من الأحاديث التي يعمل بها ليست على شرط البخاري وليست على شرط مسلم. فانبر هؤلاء الأئمة الأعلام الجهابذة النقاد الحذاق. أنا أقول هذا لأن بعض الناس مثلا لما يأتي إلى قاعدة المحدثين في مثلا وجوب ضبط ما قال فيه الترمذي رحمه الله تعالى حسن، ووجوب ضبط ما قال فيه الحاكم صحيح، ووجوب ضبط ما قال فيه ابن حبان ووثقه، أنهم يظنون أن هؤلاء العلماء بهذه الأحكام ليسوا من أهل الشأن وليسوا أهلا في هذا الباب وفي هذا الفن. فقل يا أخي لا تأخذ بتحسين الترمذي، لا الترمذي يعني الحسن، لا تأخذ، لا الحاكم لا تأخذ بتصحيح، وابن حبان لا تأخذ بتوثيق. وكان هؤلاء الأئمة يلعبون معه في الشارع، لا تأخذ بهذا، تأخذ بهذا، يظن أن هذا لقلة شأنهم ولقلة مكانتهم، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم أبدا. ولكن لكل واحد من هؤلاء شرط، فقد يكون فيه في هذا الشرط تساهل عنده، لأن العلماء قالوا نتتبع ونستوثق لا نرد، يعني ليس معنى أن كل حديث قال فيه الترمذي من حديث حسن نرده، أو قال فيه الحاكم من حديث صحيح نرده، لا، ولكن قف عند هذا وابحثه جيدا واستوثق من هذا، فإن النظر إلى ما قاله هؤلاء الأئمة يحتاج لتتبع بس. فأبو داود رحمه الله تعالى هنا قد وضع في سننه الأحاديث التي تصلح للاحتجاج، ولهذا وبين رحمه الله تعالى أن كل ما وضعه في هذا في هذه السنن في سنن هذا أنه حديث صالح لا يقل يعني عن هذه الدرجة. ويقصد رحمه الله تعالى بصلاحية الاحتجاج ولكونه يصلح لأن يكون مادة للفقهاء يستنبطون منه الأحكام الشرعية. الترمذي رحمه الله تعالى يركز على عمل أهل العلم وعلى عمل الأمة، ولهذا نجد جامعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة ينبه فيه على هذا الباب، يقول عليه العمل عند أهل العلم وعند أكثر العلم وعمل به فلان وفلان 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 وفلان. ولهذا يا أخوان نقول بأن سنن أبي داود أو جامع الترمذي أو سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى أو ابن ماجه فيهما صنعة حديثية عالية جدا، والذي يقتصر على الصحيحين ويوم الذي السنن يفوت من العلم ما الله به عليم، يفوت يا أخوان أحمال إبل. فينبغي لطالب العلم أن يكون منصفا وأن يكون باحثا وأن يكون عالما وأن يكون بصيرا،
ما يقول الله أنا حسب ما جاء في الصحيحين هذا أعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول لك كمان خلاص خذ البخاري بس خذش مسلم كمان, فالبخاري أعلى جاء في الشرط خلاص خذه واكتفي بهذا. هل قال أحد من أهل العلم بهذا؟ أبدا ما قال أحد من أهل العلم بهذا أبدا. في صنعة حديثية عالية وفيه آلاف الأحاديث التي يعمل بها والتي العمل عليه عند أهل العلم وليس في الصحيحين. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى أحيانا من فقهه ويعني تبحره في هذا الباب كان يجعل أحيانا بعض التبويبات التي جعلها أحكاما والتي لا يجد حديثا صحيحا على شرطه يدلل به على هذا التبويب, فيأتي بالحديث الذي فيه إيماء إلى هذا الحديث الذي ليس على شرطه فيبوب بالذي ليس على شرطه إيماء بالحديث الذي على شرطه. أعيد ثاني, يعني أحيانا البخاري رحمه الله تعالى يضع تبويبا, هذا التبويب الدال على فقه البخاري رحمه الله تعالى لا يدل عليه الحديث الذي عنده على شرطه, ما عنده حديث يدل على هذا, فيجعل الحديث الذي على شرطه القريب من هذا التبويب الدال عليه حديث آخر لكن ليس على شرطه رحمه الله تعالى رحمه الله واسعا. فيحتاج الناظر في حديث البخاري يجي ينظر الحديث وينظر إلى التبويب لا يجد أن التبويب منطبقا عن الحديث فيحار يرجع لك والله إما هذا الحديث من وضع النساخ ولا يقول لك إن هذا التبويب من وضع النساخ, وتختلف بقى أقوال أهل العلم إزاي التبويب ده مش منطبق مع الحديث ده, يقلب يمين يقلب شمال كذا كذا, مفيش مفيش. لكن النقاد والعلماء يقولون بأن تبويب البخاري هذا إنما أخذ من حديث صحيح ثابت عنده لكن ليس على شرطه, لكن ليس على شرطه فيومئ بهذا الحديث إلى الحديث الذي لا ليس على شرطه, والذي لا يتفطن إلى هذا أن البخاري رحمه الله تعالى قد يقع في خلط كبير في جملة كبيرة عنده من تبويبات البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا أصعب ما في البخاري التوفيق بين التبويب وحديث الباب أصعب ما فيه, ولقد أعطى الله تبارك وتعالى ابن حجر رحمه الله تعالى من ذلك يعني أوفر نصيف الحقيقة, ولهذا يبقى شرحه رحمه الله تعالى مرجعا في هذا الباب. وعلى كثرة شروح البخاري يعني قد تصل شروح البخاري وتعليقات والتعليقات شروح على صحيح البخاري والتعليقات على صحيح البخاري قد تقارب 300 تعليق وشرح, ومع ذلك يلقى فتح الباري فتحا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا صدق الشوكان رحمه الله تعالى لما قيل له يعني ألا تجعل شرحا على صحيح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح. سبحان الله فعلا هذه مرت مر عليه مئات السنين ومع ذلك يصدق قول الشوكاني وكان من مشكات النبوة لا هجرة بعد الفتح إلى صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فأنا أقول هذه يعني الوقفة وقفة مهمة جدا, لأنني صراحة أتغيظ من المبتدئين في طلب العلم أو ممن قد يصلون إلى درجة عالية فيه لكن ليس على منهج العلماء في هذا الباب, فتجد مثلا من يزاهد في سنن أبي داود من يزاهد في سنن هذا بل من يزاهد في عمل المحدثين بعد في العصور المتأخرة كابن حجر كالذهبي وغيرهم ويقول لا حاجة لنا في هذا الذي كتبوه وحسبنا ما جاء عن الأوائل, أو مثلا اتهام أبي داود واتهام الترمذي واتهام النسائي واتهام ابن ماجه واتهام هؤلاء من سوى الصحيحين يظن أن هؤلاء إنما وضعوا الضعيف في كتبهم لقلة علمهم ولقلة فقههم. وأنا أقول لو أراد أبو داود وأقول بملء فيه لو أراد أبو داود أن يجعل أضعاف هذه الأحاديث من الصحاح ويخص كتابه بهذا لفعل, لكن فاتت الأمة أحاديث الأحكام, فاتت الأمة حديث الأحكام, حديث الحسن حديث الضعيف الذي لا طرق يتقوى بها إلى الحسن لغيره, الحديث الذي عليه العمل وهو ضعيف لكن هي عمل العلم نظرا لأنه ينطبق مع الأصول العامة للشريعة وكذا. طيب هذه الأحاديث فين نجدها يا أخوان؟ لو منظر هؤلاء الأئمة لوضع هذا، واخد بالك؟ طب أين نجده؟ ولهذا تجد أن أبا داود رحمه الله تعالى يقوم بنقد الحديث الذي يضعه، الترمذي رحمه الله تعالى يقوم بنقد الحديث الذي يضعه. ولهذا كان في صحيح في جامع الترمذي من أنواع العلوم علوم الحديث الشيء الكثير، وكذلك عند أبي داود، وكذلك عند النسائي ناهيك به صنعة وعلو كعب في هذا الباب. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها حال النظر في هذه الكتب المباركة، كتب الحديث المباركة التي حوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي بدلا من أن الإنسان يصدر هذه الأحكام بلا وعي وبلا روية ويكون من المبتدئين أو آخرا شطرا، أن ينظر نظرة العلماء ونظرة الراسخين بدلا من أن يصل إلى درجة الغلو التي وصل إليها بعض الناس حينما قال ينبغي أن تحرق كتب ابن حجر، ينبغي أن تحرق كتب النووي، وهذا الفتح ينبغي أن نحرق ونمزق وندفن، وهذا الشرح على النووي ينبغي على صحيح مسلم ينبغي أن نحرق وكذا. ولا نعمة والله يا أخوان، أنا ما أقول هذا يعني من فراغ، أنا أذكر مرة بعض طلاب العلم الذين يتصدرون الدعوة ويظنون أنهم أولى الناس بالدعوة، أذكر أن هذا الشخص قال للطلاب تعالوا يا شباب خذوا عندي كتب الحديث كلها تحت المتأخرين، عندي مكتبة عظيمة في الحديث، تعالوا يلا خذوه. ليه؟ أنا لا أعمل بأحكام المتأخرين ولا أعمل بهم. هذا محروم، هذا من قال من العلماء حتى نتبع هؤلاء. ولذلك أنا أقول دائما نأخذ العلم من أربابه، ونأخذ العلم بالقاعدة الشرعية التي هي وضع أهل العلم، ولا نلتفت إلى طلاب العلم وإن كانوا أقوياء جدا الذين لم يأخذوا العلم بقاعدة العلماء، والذين لا ينضبطون بقواعد أهل العلم ولكن يفرح بما عنده من بعض التأصيلات ومن بعض الأبحاث ومن بعض كذا، ويظن أنه بذلك أرقى من ابن حجر نظرا ونقدا، فيطلق مثل هذه الأحكام التي نسمعها كل يوم نسمع عن جديد من هؤلاء الطلاب، لا إحرق كتب فلان، لا مزق كتب فلان، لا اعمل كتب كذا، لا هؤلاء ليسوا كذا وكذا. أنا أسمع بأذني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس على معتقد أهل السنة والجماعة يعني بإتقان، وإنما هذا الرجل ملبس عليه، وهذا الرجل وضع أمورا لم يسبق إليها. حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى في هذا الباب صار ينتقد. فهذا يصدر منين؟ يصدر من العلماء الراسخين؟ لا، ما يصدر من العلماء الراسخين، إنما يصدر منين؟ يصدر ممن يلتصق بهؤلاء ويكون كالابن المتبنى الذي لا أصل له ولا أب لا يعرف ولا أم لا تعرف، إنما هو متبنى، ولكن لما ترعرع في كنف أبوين وفي كنف رجل وامرأة يعني غريبين ظن أنه سيرتقي بذلك إلى من عرف أبواه ونشأ نشأة كريمة طيبة، فظن أن له في ذلك يعني نصيبا، ولكنه أبعد ما يكون عن العلماء وعن طريقة العلماء. فليس كل ما يقال من هؤلاء الطلاب الجدد، من هؤلاء الطلاب وإن كانت لهم الأبحاث الكثيرة وإن كانت لهم المؤلفات الغزيرة يقبل. فهؤلاء طالما أنهم ليسوا على قاعدة العلماء وليسوا على قاعدة الراسخين فلا يلتفت إليهم ولا يجلس عندهم ولا يؤخذ العلم منهم، وإنما يؤخذ العلم ممن كان على قاعدة العلماء. يعني سبحان الله، إذا أهدرنا هذه السنن وهذه الكتب، وإذا أهدرنا ما ذكر المتأخرون كابن حجر الذهبي رحمه الله تعالى وكذا، فماذا يبقى لنا من خير؟ ماذا يبقى لنا من خير؟ ولهذا مقولة كم أو ما ترك الأول للآخر يعني شيئا، مقولة فيها نظر، ولكن صحح وقل كم ترك الأول للآخر. ما نقول ما ترك الأول للآخر شيئا، لا، ولكن نقول كم ترك الأول للآخر، لكن بشرط أن يكون المتأخر هذا ضابطا، أن يكون هذا المتأخر راسخا كابن حجر رحمه الله تعالى والذهبي. هل أحد ممن يعنى بهذا الفن وبهذا العلم قال بأننا نحرق كتب هذين الإمامين؟ هل أحد قال هذا؟ حتى يأتي هؤلاء الأنصاص والأنصاف صدق من قال يهلك الناس نصف نحوي ونصف فقيه ونصف محدث ونصف. فهذه الأنصاف يبدو أنها كثرت في هذا الواقع للأسف الشديد، وظنوا أنهم على شيء، وإنما ما هم في الحقيقة على سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا وجده فإذا به سراب لا يسمن ولا يغني من جوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون حب ويرضى، نجعلنا وإياكم على قاعدة الراسخين وعلى قاعدة أهل العلم المنضبطين، ونحبب إلينا وإليكم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من علمائها ومن أربابها، إنه لذلك القدر عليه صلى الله عليه وسلم. مبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.